موجود في علم الله بالقوة. شلون اقرب لك معنى القوة والفعل؟ يعني الان انت لما تلزم لك بيضة، هاي البيضة اللي تلزمها بيدك هي بالفعل بيضة، لكن هي بالقوة دجاجة. لو قدر ان هالبيضة تحتضنها الدجاجة او حاضنة، بعد ذلك تفقش يطلع منها فرخ. فهي بالفعل بيضة لكن هي بالقوة دجاجة. نبه لي. ما تقرأ التب القرآن، القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت. ميت النبي بالفعل عدل مو ميت. إيش معنى يقول له إنك ميت؟ يعني بالقوة ميت، يعني ستموت، نتيجتك هذه راح تنتهي إلها. إذن أكو عندنا فعل وعندنا قوة. الآن الإنسان مشيرته بالقوة، مشيرته منذ كان في علم الله هو موجود بالقوة، يوجد وإلى مشيرة، مشيرة في عالم التراب، مشيرة في علم الله، مشيرة في عالم النبات، في عالم الأجنة، إلى أن يتحول إلى مادة في صلب الأب وينتقل إلى رحم الأم. هاي المشيرة الأولى طويلة. المشيرة الثانية، المشيرة اللي قلت لك تبتدئ بالعلوق، أول ما تعلق البيضة ويكمل علوق الإنسان تبتدئ مشيرته. نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم أنشأناه خلقا آخر. هاي المشيرة. وبطبيعة الحال هو في كل أبعاد هذه المشيرة هو إنسان. ولهذا عندنا بعض فقهاء المسلمين يعتبر الاعتداء على النطفة اعتداء على إنسان، يحمل دية كاملة، يعني عينه، يعني يقول أن اللي يعتدي على نطفة، اللي يعتدي على كائن حي من بعد العلوق رأسا، يعني اعتدى على إنسان كامل، يحمل دية كاملة. لكن أغلب الفقهاء لا، أغلب الفقهاء في باب الفقه الجنائي يقولون هاي تتقسم مراحل. إذا اعتدى على نطفة وطلعها عن نطاقها الطبيعي، لأن هاي النطفة إلها مكان، إلها جو تنخلق به، إذا طلعها عن جوها عليها دية 10 دنانير. إذا لا، بعد ما علقت عليه دي 20 دينار. إلى مضغة، نعم الدور الثاني يصير 40، علقة يصير 60، عظام 80، لحم 100. إلى حلت به الروح يقفز فجأة إلى 1000 دينار. هاي الدية. نبه لي. هذا في حال الاعتداء على النطفة أو في حال الاعتداء على الإنسان خلال مسيرته. قصدي اللي أريد أبينه أن الإنسان يمر بها المشيرة. نبه لي. هاي المشيرة أشبه شيء بالنضوج الطبيعي للثمرة. يعني الثمرة، ثمرة تخليها على الشجرة ظل إلى أن تنضج طبيعيا، تأخذ حقها من النضج وتقطفها. ومرة لا، نلاحظ بعض الثمار يقطفوها وهي خضرة بعدها مو ناضجة، يطلعوها برا يسووا لها وسائل حتى تنضج، يستعجلون قطفها. النضوج الطبيعي شلون ان الانسان يمر بها المراحل في خلقه، يمر بها المراحل، مرحلة النطفة قبل العلوق، النطفة بعد العلوق، مضغة يعني علقة، مضغة، عظام، لحم الى اخره. هاي المسيرة يمر بها الانسان. فالآية الكريمة شتيجة تقول، تقول أن الإنسان الأول آدم عليه السلام، يعني هاي بناء على هالرأيها أن آدم ما مر بهالمسيرة، آدم ما مر بهالمسيرة، ما صار نطفة وعلقة ومضغة وعظام، لا، الله عز وجل خلقه رأسا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق آدم من عجل، يعني ما خلق بالمشيرة الطبيعية، يعني ما مر بالاصلاب وبالارحام وما اجتاز هالمسيرة، فخلق من عجل. نبه لي، خلقه من عجل. مو اكو كثير من الناس عندهم معاني مستقرة باذهانهم، منين جاي بيها ما ادري. يعني ما لما في تحكي لك واحد يقول هو الله خلق الانسان مستعجل من عجل، هو متصور ان الله خلق الانسان مفطور على حب العجلة. يعني كل واحد الله خالق على حب العجلة، خالق مستعجل. لا، موج نبيت شوي للتعبير. هذا منين جاي؟ هذا جاي من الاستفادة المغلوطة من الآية. بعض الناس يستفيد هذا المعنى من لفظة من عجل. واعتقد ان اللي ساعد على تركيز هذا المعنى بعض الروايات الإسرائيلية. شلون الروايات الإسرائيلية؟ والروايات الإسرائيلية يقولون الله عز وجل فرغ من خلق الخلق، اجى الى خلق آدم، خلق السماوات والأرض والنبات والماء، واجى الى خلق آدم. لما جاء الى خلق آدم خلق في آخر نهار الجمعة، آخر يوم من الستة أيام، خلق رأسا أدخل الروح إليه عن طريق الرأس. بمجرد أن دخلت إلى الرأس ومرت بالعينين وفتح عيونه قام يبصر، شاف الأزهار والأشجار والخضرة ومناظر الجنة، فتاقت نفسه، قامت تنزل الروح، اجت إلى معدته، أحس بالجوع، صارت بطرف ركبتيه، أراد أن يقوم، استعجل القيام، مو إلى أن قام ووقع، إلى أن تم دخول الروح فيه، ذاك الوقت تحرك. هالروايات إذني بهن عنصر أسطورة، يعني أساطير الواقع. ومع الأسف يعني إذني الروايات متغلغلات عن طريق اليهود إلى تفسيرنا. هاي المصيبة، مصيبة أنك لما تجي إلى تفاسير المسلمين تجد هاللون من الروايات الإسرائيلية متغلغل موجود. منين اجانا؟ اجانا عن طريق مجموعة مثل كعب الاحبار، مثل مجاهد، مثل وهب ابن منبه، هالمجموعة دولة اللي ادخلوا الفكر الاسرائيلي دخلوه الى تفاسيرنا. وانا اتخطر اكثر من مرة ذاكر ان علماءنا دبوا جهود جبارة حتى يخلصون تراثنا من الفكر اليهودي. الفكر اليهودي بيه عناصر، غريبة. والمصيبة بعد اكو عندنا مصيبة ثانية اعترضتنا، هذه لابد من الاشارة الها، وان كان انا اعتقد ان الاشارة الها يعني ما بيها فائدة، يعني انا واثق انه ما بيها فائدة، لكن لابد من الاشارة الها. شنو هي؟ هي انك الان لما تجي الى بعض الكتب تقول ان هذه الكتب مع الاسف اكو بها فكر اسرائيلي عن طريق روايات اسرائيلية، يا عودين خلصونا من هالاثار، لان هذا الى تأثير على ناشئتنا، الى تأثير على الروح العلمية عندنا. مثلا البخاري، زين البخاري، انا الان مثلا البحار، افرض البحار، كتاب البحار عندنا، لما اريد اغربله يمكن اوقع نص من عنده، نص من عنده، نعم يروح يوقع، ما يصمد امام النقد. كذلك البخاري افرض، حتى الصحيح، احنا ما عندنا كتاب مقدس غير القرآن الكريم، ما عندنا كتاب مقدس، كل كتاب به خطأ وبه صح. نبهي، نسلك الطرق العلمية في تخليص الروايات وتخليص فكرنا وتراثنا من الدخيل. شلون نخلصها؟ حتى لما تيجي تقول يا اخي اكو روايات كثيرة بالبخاري ما نقدر نعرضها الى ناشئتنا، كذلك اكو روايات كثيرة بالصحيح ما نقدر نعرضها الى ناشئتنا، الى بالكافي مثلا اغلب شحاحنا وشحاح المذاهب الاخرى اكو روايات. بس المشكلة ان هاي الكتب اصبحت مقدسة، ما تقدر، والاشخاص اصبحوا مقدسين. انت تقدر تنقد لك واحد شو تنقده؟ ما يصير، خصوصا اذا من الصحابة ما تقدر تنقده ابدا. ليش؟ لان يقول لك هذا انت ما تفتحت باب النقد خلقت لنا مشكلة. هي من ناحية صح، لكن مو بهالشكل. لا، النقد العلمي ما بيعيب. النقد العلمي محاكمة النص، محاكمة الرواية، ما بيعيب ولا مشكلة ابدا. انت اذا تريد تقول لي ما يمكن واحد، ما يمكن واحد من الصحابة يخطئ ابدا، زين، 6000 7000 ما يمكن واحد من عندهم يخطئ، هذا انت مصر على هذا الرأي. انا لما اقول 12 واحد ذولا ما حد منهم يخطئ ابتلي على عمري ليش؟ ها؟ اوه تقولون بالعصمة، ادري العصمة 12 واحد، اقول 12 واحد مهذبين، انت 7000 ما يخالف، انا 12 مصيبة علي ليش؟ على اي حال مشكلة، مو كل الاشياء اللي نعرفها نقدر نقولها. المهم ان اكو كثير من الاسرائيليات في تراثنا، هاي الاسرائيليات يجب ابعادها، يجب دفعها عن تراثنا، لان انا ما مستعد اعرض تراثي الاسلامي بصورة اساطير واخلي الناشئة من ابنائنا يهربون منا والله من اجل عين فلان. لا، الواقع الحقيقة فوق كل شيء. على اي حال هالروايات هاي اللي اقول لك بيها اسرائيلية، الله خلق ادم ودخل الروح من راسه ووصلت شوية الراسه وردت وصلت رقبته، وشنو هي؟ ما يجي يمشي هو الروح دفعة واحدة، اما ان توجد او لا توجد، واذا وجدت واتصلت بالانسان حركته دفعة واحدة، بعدين الروح سيمر علينا خلال البحث لكل خلية روح خاصة، اللي اثبته العلم ان كل خلية لها روح خاصة، مو روح واحدة تمشي بالخلايا. على العموم هاي الرواية اللي تقول معنى خلق الانسان من عجل، يعني ان استعجل ويا ما طبت الروح الراس راد يتحرك وما قدر، ووصلت المعدة وراد يتحرك وما قدر، ووصلت الى ركبته وراد يتحرك ووقع، الى ان كملت يلا تحرك، اجت هالاسطورة غلغلت في اذهان الرأي العام، واصبح كل واحد لما تلزمه ويفتهم هالآية يقول لك ان الآية تقول الانسان مخلوق من العجلة، طبيعة الانسان الله خلقه مستعجل. لا، اذا خلق الانسان من عجل، اذا المقصود بآدم على التفسير الاول اللي ذكرته لك ان ما مر بمراحل الخلق ادم عليه السلام ما صار نطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم، يعني مو مثل مسيرة الانسان العادي، انما كانت مسيرة فجائية، رأسا مباشرة الله عز وجل قال له كن فيكون. فاذا خلق الانسان من عجل، هاي المقصود بها ادم عليه السلام، الانسان الاول هو المقصود. زين، ننتقل الى الرأي الثاني. الرأي الثاني ان المقصود بالانسان نوع الانسان، وان معنى قوله تعالى خلق الانسان من عجل يعني خلق من طين، نبه لي، لأن العجل هو الطين باللغة، والنخل ينبت بين الماء والعجل، العجل الطين، الطين يسمى عجل بلغة بعض قبائل العرب. فخلق الإنسان من عجل يعني خلق من طين، يعني هذا اللي تأيد الآيات الأخرى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. زين، من عجل يعني من الطين، الانسان مخلوق من الطين. طيب هاي الانسان مخلوق من الطين منين اجت؟ حيث ولدت عندنا؟ ولدت عندنا ان بعض الناس تصور ان الحياة نبعت من الطين، جاءت من الطين، يعني هاي يسموها نظرية التولد الذاتي. نظرية التولد الذاتي تقول ان الطين تنبع من عند الحياة، الطين والماء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول ان الحياة تنبع من الماء والطين وتتطور، تطورت وهذا التنوع اللي موجود بالخلق هذا التنوع نتيجة البيئة. يعني أساس الحياة خلية، هاي الخلية تطورت، من بعد ما تطورت البيئة بها حاجات، كل حاجة خلقت عضو. أوضح لك شلون؟ يعني البيئة تحتاج إلى مركوب، تحتاج إلى فرس تركبه، وتحتاج إلى حيوان مفترس، وتحتاج إلى إنسان، وتحتاج إلى حيوان مدجن. هاي حاجات الطبيعة. الوظيفة هي اللي خلقت أعضاء لهالكائنات الحية اللي تنوعت. وتيجي نظرية داروين هاي المعروفة، أصل الأنواع وتسلسل الأنواع. بعضهم يقول أن الحياة منا نبعت، يستفيد من الآية هذا المعنى. الحقيقة أن العلماء أجروا تجارب معقدة. شنو التجارب اللي أجروها؟ أجروا تجارب بأن ماء المطر ما يحمل خلية حيوانية، والطين ما يحمل خلية حيوانية. الخلية تجي بالفضاء وتلتحق بالطين. يعني أنت الآن لو تجيب لك فت كتلة طين وتتخذ احتياطات كافية أن لا يدخل إلى جسم من الخارج، ما تصير بها حياة أبدا. الحياة الطارئة عليها من الخارج، وهاي الحياة الطارئة من الخارج آراء العلماء المختصين. يعني أنا ما أحب أتطفل على اختصاص غيري، أنقل لك آراء العلماء. مثلا أفرض إرنست هيجل، هذا من عمالقة الفكر الألمان ومختصين بعلم الأحياء. هذا الرجل يقول أن كل خلية من الخلايا لها حياة خاصة ولكن لا تشعر بها. كل خلية تيجي تحمل حياة، فهي كائن حي مستقل إلى حياته، والحياة اللي جت ما جت من عنده، طرأت عليه من الخارج. شلون طرأت؟ شلون دخلت الحياة؟ إلى هنا يقف الفكر حائر في معرفة سر الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إلى هنا ما قدر. ولذلك أتخطر أكو كلمة لإينشتاين وهي عظيمة. إينشتاين يقول إن بصيرتنا الدينية هي منبع بصيرتنا العلمية. يعني احنا لما نجي الى قانون علمي، الى ما نرجع بتعليله الى الدين ما نعرفه، لان اكو اشياء نقف امامها حائرين. اكو كتاب فن الادب اللي يحب من عندكم يقرا، التوفيق الحكيم، فن الادب يمر بها الكلمه توفيق الحكيم. لما يمر بهاي الكلمه، كلمه اينشتاين، يعلق عليها يقول هذا اعظم انتصار للدين. هاي الكلمه اعظم انتصار للدين، فعلا اعظم انتصار للدين، لان الدين حقائق، الدين ما بيه خرافات. اذا خرافات تجي من فكرنا، الدين حقائق علمية. فلما يقول ان بصيرتنا الدينية هي منبع بصيرتنا العلمية، يعني ان آراءنا ونظرياتنا العلمية كون نرجع بيها الى النظرية الدينية، والا نحتار بالتعليل. منين الطين ما بي قابلية حياة؟ منين تيجي لي الحياة؟ شلون تدخل الى الحياة؟ كل الافتراضات والتخمينات انهجمت امام الحقائق العلمية. لا بد من الرجوع الى الدين، نشوف ان الدين هو اللي يعطينا الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو خالق الحياة. خشاب الأثناء يسخر بعض الأسباب الطبيعية، ما بيها بأس، تمام. يسخر الأم والأب ويصير من عندهم الولد. يسخر التربة والهواء والماء يصير من عندها الجنين الزراعي، كله صح. هذا خالق الحب والنوى، كله صح. لكن أساس الخلق إذا ردنا نرجع إلى منين؟ من الله عز وجل. اذا النظرية اللي تقول ان الحياة نبعت من الماء ونبعت من الطين، باعتبار الماء والطين واسطة طبيعية، والا الخالق الاساسي منه هو الله عز وجل. أن الإنسان تكون من الماء والطين. هذا الماء والطين طبعا جنس واحد، لكن تعال شوف الإبداع، شوف إبداع الباري عز وجل. هذا الجنس الواحد، الطين شكل واحد والماء شكل واحد، هذا الشكل الواحد. خلينا نشوف الآن شلون الله عز وجل يبدع أو يظهر إبداع الباري في هذا الجنس الواحد بالتنويع. يطلع لك من الطين مواد متقرنة مثل الشعر مثل الظفر، يطلع لك مواد نخاعية مثل المخ نعم ونظائره، يطلع لك مواد عضلية للحم، يطلع عظام، مواد كلسية، مواد أخرى، العناصر المتنوعة في داخل جسم الإنسان. القدرة على تحويل الشكل الواحد إلى أشكال متنوعة، هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على إبداع الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه. نبالي إبداع الباري عز وجل في هذا التنويع، تراب ويطلع لك من التراب المخ، هذا اللي يستخدم لك السماء والأرض، زين؟ تراب ويطلع لك من التراب هاي العين الأنيقة التي إذا نظرت إليها كأنما تنظر في قعر البحر، نعم تراب، ولكن يطلع لك من التراب هذا الشعر المجعد الرائع، تراب ويطلع لك من التراب هالصورة الحسنة هالهيئة الجميلة، تراب ويطلع لك من التراب هالأفكار، نعم هذا الإنسان يحمل الفكر سيطرع عليه من الخارج ينبع منه ما يهمني، المهم أن هذا التراب ينوعه الله عز وجل هذا التنويع الرائع، يخلق لك من التراب المادة المتشابهة الأشياء غير المتشابهة، وهذا إنما يدل على إبداع الباري. زين أكو نقطة ثانية، أن هالتراب هذا واحد والناس كلهم من تراب، لكن تعال شوف الناس شلون يتفاوتون بالخلق، الناس كلهم من تراب لكن تلقى واحد من هذا اللي انخلق من التراب، تجي لي تلقى علم وحلم وأدب وعزيمة وصلابة واستقامة، واحد من التراب تلقاه وإذا به رذيلة وفجور وانحطاط وضعف وخنوع، واحد من التراب ولكن تلقاه عملاق قوي طويل نعم عريض المنكبين، واحد من التراب وتلقاه قمين يكاد لا يقوى على الحركة. لاحظ أنها الإبداع هذا، ها هو تراب لكن الباري عز وجل ينوع على هالتراب ويذب عليها بصمات الإبداع، يخلي لك إياه ألوان أشكال، ها أطوار مو الشكل، أطوار متنوعة. ولذلك واحد يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، احنا طبعا نعرف أن الإمام أمير المؤمنين أحب كنية إليه، أحب كنية إليه من كناه أبو تراب، وهي كنية اللي شتموا بها الامويين على المنابر 80 سنة. اي نعم الامويين كانوا يصورون انها يا ابو تراب هاي يعني فرشي مثلبة يعني نقيصة عيب، كانوا يصورون معنى ابو تراب يعني شتمة، كانوا يشتمون بها الامام علي، والحال هي احب كناه اليه. امير المؤمنين سلام الله عليه راجع بغزوة العشيرة يقول عمار بن ياسر رجعنا انا وعلي بن ابي طالب وتعبانين من الغزوة نمنا، يقول لما نمنا خلص التراب الى ظهر علي، كان مضطجع على التراب تقلب وصار التراب بجسمه، خلص التراب الى جسمه، يقول ما شعرنا الا والنبي على رؤوسنا يمسح التراب عن علي بن ابي طالب ويقول له اجلس إنما أنت أبو تراب. هذه الكنية كانت أحب كناية إليه، كان الإمام علي يفرح إذا دعي بها. قريش أو بنو أمية شتموه على المنابر 80 سنة بأبي تراب، وكانوا يصورون أن هذه عار عليه، ها؟ يقول له واحد من الشعراء أبا تراب وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين. الناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مشنون، لكن من هذا التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون. فإذا استطال بك التراب فعاذر، فلأنت من وجه التراب جبين. ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت كالجذر، ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. هذا المعنى اللي يأخذه شيخ صالح الكواز، يقول للإمام علي: معدن الناس كلها الأرض، معدن الناس كلها الأرض، لكن أنت من جوهر وهم حصباء. غاية الناس، غاية الشعر في علاك ابتداء. ليت شعري ما يصنع الشعراء. المهم، إذا خلق الإنسان من عجل، أي النظرية تشير علما إلى ما روي من أن الله عز وجل جعل بدء خلق الإنسان من الطين، من سلالة من طين، هاي النظرية الثانية. زين، أنه خلق وفطر على حب استعجال الخير، يعني إذا أكو عنده شيء يعود عليه بالخير، إذا أكو شيء يلمس منه نفع يستعجل حصوله. طبيعته من كثرة حبه، وإنه لحب الخير لشديد، لشدة حبه للنافع، لشدة حبه للنافع يستعجل وصول النفع إليه، يعني ما ينتظر أن يوصل إلى النفع بطريقة طبيعية. أحيانا قد يرتكب له طريق غير طبيعي. خلي أضرب لك مثلا، أقرب لك المعنى. يقولون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إجا فرد يوم يريد يصلي راكب بغلة، زين، وإجا إلى باب مسجد الكوفة، نزل بسرعة يريد يبادر الوقت حتى يصلي، يتنفل بركعات، تلقى واحد قال له امسك زمام الدابة إلى أن أفرغ. ونوى أمير المؤمنين أن إذا فرغ من الصلاة يعطي درهمين، لأن هذا عمل، وعمل المؤمن محترم يستحق عليه أجر. هذا أنا بس أخذت من وقتك، والوقت إلى ثمن. فالإمام نوى أن إذا طلع يطيل هذا درهمين عوض مسكة لزمام الدابة. هذا خلى الإمام دخل، شاف الزمام مال البغلة يشوالش كم درهم أو درهمين، زين الإمام يشتري درهمين، نزع زمام الدابة وأخذه وهرب، سرقه وهرب. طلع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجد البغلة ولا لجام عليها، تبشم، قال: أردت أن أعطيه الدرهمين من حلال فأكلها من حرام. استعجل هذا، هذا كان بيوشع ينتظر يأخذ الدرهمين من حلال، بس العجلة خلت حب الاستعجال الشيء، حب الاستعجال النفع. على العموم، هاي الفكرة التقريبية اللي يطوها المفسرين إلى هذا المقطع الأول من الآية الكريمة. طيب، خلق الإنسان من عجل. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى: سأريكم آياتي. سأريكم آياتي شنو؟ كأن هذول لما بعث النبي صلى الله عليه وآله جماعة طبوا عليه، قالوا له: ما تخلي إلهك، خلي إلهك يخلي الدنيا تمطر، الزرع ينبت، أسواقنا تتحرك، اطلب من ربك أن يجلب لنا الخير ويدفع عنا الشر حتى نستدل على صحة نبوتك. كأنه ذولة معنى الاستدلال على صحة نبوتك، تمشي شغلنا حتى نؤمن بيك، إذا ما تمشي شغلنا ما نؤمن بيك. القرآن الكريم يقولهم: سأريكم آياتي. أنتوا ليش مستعجلين؟ ماكو داعي لها العجلة، راح تجيكم الآيات الدالة على صدق النبي، الآيات اللي راح تبين لكم عاقبة النبي المحمودة، وتبين لكم شلون أن مسيرة النبي راح تكلل بالنجاح وتبين لكم شلون ان النبي صادق في دعواه. سأريكم اياتي. وبالفعل هذول كانوا يتطلعون شنو الشيء اللي يأيد. بعد ذلك بدأت الآيات تتوالى. بدأ النبي صلى الله عليه وآله يحمل المعاجز. بدأت السماء تدعم النبي وتصدق النبي. فأذكر لك مثلا سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان كان مملوك ليهودي، كان عبدا عند يهودي، امتلكه واخذوه من بالاسر وهو صغير، وتوالت عليه الايدي بالملكية، انتقل من واحد الى واحد. اخر شيء كان عند يهودي يملكه. يقول هو كنت على النخلة بيثرب بالمدينة اجمع حطبا او رطبا، يا اجمع مكلفني هذا اللي يملكني ان انزل له حطب او رطب، واسمعت الخبر، انتشر الخبر عند بني قيلة عند الانصار ان هناك شخص اقبل يدعي النبوة. سلمان قرأ الكتب اللي كانت معاصرة، كان على ثقافة وعلى علم وعلى وعي. يقول انا قرأت انه هذا الزمان قد اضلنا الزمان الذي يبعث به النبي. لما سمعت كلمة ذولا اخذتني العرواء او العرواء، العرواء الحمى النافض، ماكو يعني يشبقها برد وحمى، اي العرواء يسموها. يقول اخذتني العرواء، احسست بالعرواء، اوشكت ان اقع من على النخلة الى الارض. نزلت، يقول نزلت واجيت اسأل صاحبي، اقول لذولا سمعتهم يتحدثون يقولون اكو واحد يدعي النبوة. قال لي انصرف عما لا يعنيك، ما لك شغل بالحكي هذا، هذا شيء ما يعنيك، انت التفت بشغلك، شو لك بالكلام. يقول رجعت اجمع الحطب او الرطب. بعد ايام يقول دخل الي رسول الله صلى الله عليه وآله، جاني انا بالبستان اجمع حطب ورطب، دخل جلس ومعه مجموعة من اصحابه. يقول لما جلس انا عندي معرفة فيما قرأت من كتب ان الامام يوجد، ان النبي يوجد بين كتفيه خاتم للنبوة، على علامة نبوته. يقول اجيت امشي من وراءه، اريد احصل لي فرصة اعين بين كتفيه، اريد ازاره شوية يسقط اشوف شكو بين الكتفين. يقول فعلم النبي ما اردت، ارخى ازاره فرأيت بين كتفيه خاتما للنبوة. يقول قلت هذه واحدة، هذه واحدة ثانية، انا اعرف انه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. يقول اجت الى مكتل، المكتل طبق، اخذت الطبق وضعت فيه تمر واقبلت اليه، وضعته بين يديه. قال لي ما هذا؟ قلت له هذا عندنا تمر من تمر الصدقة وحبيت اضع لك. فقال لأصحابه كلوا وامتنع، يقول ما تناول شيء. فقلت هذه الثانية، النبي لا يأكل شيء من الصدقة. ذهبت أتيت بمكتل آخر فيه تمر وضعته بين يديه. قال لي ما هذا؟ قلت له هذا هدية. قال أما الآن فنعم، مد يده جعل يأكل ثم استدناني. قال لي أنت شنو عقدك، العقد بينك وبين سيدك؟ أنت هل لك أن تكاتبه؟ تروح لي كاتبه، يعني أطلب من عنده أن يعتقك، شي يريد عوض انطيه لا تتوقف. يقول أقبلت. قلت له أنا أسلمت، جيت هذا اليهودي، قلت له أنا أسلمت ولا تنتفع بي، أنت بعد ما راح تنتفع بي، فهل لك أن تكاتبني؟ هذا كان مستعز بسلمان، سلمان قوي كان، سلمان كان امين بعمله وكان يدير البستان ادارة صحيحة، فمو سهل عليه يتخلى عنه. يقول قال لي لا سبيل الى ذلك. قلت له لا، اطلب اللي تريده انا اعطيك. يقول فصار يعجزني بالطلب، صار يطلب من عندي شيء صعب شوية. قال لي اريد 30 أوقية من الذهب، اوقية وزن يعني معين مثل المثاقيل، 30 أوقية، واريد 500 نخلة. يقول انا النبي قال لي لا تتوقف، شيريد نعم اعطيه. يقول كاتبت على هذا، كاتبت ووقع واخذت الكتاب جئت به الى النبي صلى الله عليه وآله، قلت له هذا انا اتفقت وياه على 500 نخلة وعلى 30 اوقية. قال لي نعم. استدعيه، يقول صحت له، اخذ النبي قطعة من الارض، قطعة حجر، قال له احضر ميزان، يقول بدأ يجن له الى ان وزل 30 اوقية من الذهب، ثم لما اكل مع اصحابه من التمر قال لهم اجمعوا النوى، جمعوا النوى، قام يغرس اصبعه في الارض يضع النواة، يذهب الى الثانية تخرج الاولى، يذهب الى الثالثة تخرج الثانية، يقول الى ان نبتت النخيلات. هذه السير، كل السير ترويها للرواية، يعني شوف السيرة الحلبية، سيرة ابن هشام، سيرة الرسول الكريم، في معاجة يذكروها. طبعا هذا حدث غير طبيعي، يعني هذا انت ما اكو شخصين اللي يؤمنون بي، يولي شايفه بعينه، يولي يرتفع عند مستوى الايمان الى صدق النبي، نعم يؤمن به، يعني المؤمن يؤمن به، لان المسألة مسألة اعجاز، والله عز وجل سلح انبياءه بالمعجزة، اكمل 500 نخلة واكمل 30 اوقية. هذا المعنى اللي يشير الى البوصيري في همزيته العصماء، يقول ووفى قدر بيضة من نضار دين سلمان، حين حان الوفاء كان يدعى قنا فاعتق لما اينعت من نخيله الاقناء، افلا تعبرون سلمان لما انعرته من ذكره العرواء او العرواء. هذه ونظائرها بدأ النبي صلى الله عليه وآله في وقتها للمعجزة يجيبها، من يصير وقت المعجزة الله يسلحه بالمعجزة تصديقا لنبوته. ولذلك الآية الكريمة تقولهم سأريكم آياتي، انتوا لا تستعجلون، راح أراويكم نوعين من الآيات، نوع من الآيات أن محمد يحقق فيها ما يمتنع عادة. شلون يعني ما يمتنع عادة؟ يعني احنا ما اللي يمتنع ذاتا ما يصير ترى معجزه. والتفت خل انبهك، اكو عندنا ممتنع ذاتي وممتنع عاده. الممتنع الذاتي مثل ايش؟ الممتنع الذاتي مثل اجتماع النقيضين، يعني الان احنا بهالدقيقه بالليل يو بالنهار، يو بالليل يو بالنهار، ما يصير هم ليل وهم نهار بدقيقه واحده، ما يصير. طب هذا ممتنع ذاتا، ما يمكن، ممتنع ذاتا وعقلا وعادة. واكو لا يمتنع عادة، يمتنع عادة مثل ايش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله اشبع لأربعين واحد من فخذ شات، فخذ مال شات عادة ما يكفي له الا واحد ياكله، اذا جوعان ياكل فخذ الشات، اما انه أربعين واحد ياكلون ويشبعون على عادة ممتنع، لكن عقلا مو ممتنع. فعلا لما دعاهم النبي وقرأ عليهم قوله تبارك وتعالى، الآية اللي تدل على نبوته، طبعا أطعمهم وشقاهم وأكلوا 40 واحد من فخذ شات. هذه المعجزة، بدأت المعجزات تترى، بدأت المعاجز تتوالى، هاي من ناحية المعجزة. ومن ناحية العاقبة، ذاك اليتيم اللي كانوا يقولون عنه فقير، يتيم أبي طالب، ذاك اللي اضطر أبو طالب عليه السلام أن يدفع له المهر من عنده عندما تزوج خديجة، دفع المهر وزوجه، ما عنده شيء، كان يشتغل عند خديجة بأموال خديجة، هذا بالذات ماكو بين عشية وضحاها درت الدنيا عليه واصبحت الدنيا تحت انامله، هذا اللي كانوا يهجؤون بي، اذا دخل هذا الذي بعث الله يأشرون له، هو هذا، هذا بالذات اصبحت الدنيا منضوية تحت لوائه، اصبحت الدنيا منضوية تحت لوائه، بين عشية وضحاها. هذا الشيء اللي يعبر عنه بالعاقبة المحمودة، العاقبة المحمودة اللي أشار إليها القرآن الكريم، سأريكم آياتي، وفعلا إجت الآيات. البحث الثالث قوله تبارك وتعالى فلا تستعجلون. زين هنا اكو سؤال شوي تنبهي، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. اذا كان القرآن الكريم يقول خلق الانسان من عجل، اذا هو مخلوق من عجل شلون تطلب منه ما يستعجل؟ ها هو مخلوق من عجل، شلون تقول له لا تستعجل؟ تخالق من عجل وتقول له لا تستعجل، ايش معنى؟ اليش تناقض هذا؟ تنبه لي شوي للاشكال. تنبه هو الواقع ماكو تناقض، لان هذا التناقض مثل ما يقولون بالنظر البدائي الاولي، والا اذا تحلل ماكو تناقض. كيف؟ مثلا الله عز وجل خلق الانسان مطبوع على الطعام والشراب. الله من خلق الانسان؟ خلق بحاجه للطعام والشراب، خلق بحاجه نعم للجنس، لكن مو معنى ما يقدر عليهن، كلهن يقدر ياخرهن، كلهن يقدر يمتنع عنهن. ولذلك انت تلاحظ من بركات شهر رمضان المبارك، من بركات التدريبيه ان الله عز وجل يربينا تربيه، لان هو رب العالمين، هو رب العالمين رب التربيه، يربينا تربيه عمليه. الواحد من عندنا بمحض اختياره يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن الجنس. ليش؟ حتى يبرهن لنا الخالق انه انطانا عقل وانطانا ارادة اقوى من الغرائز. يعني ارادتنا ما يجي واحد يقول انا والله ما اقدر اصوم لانه ما اقدر، ما يخليني الجوع ولا يخليني العطش، انا ما اقدر امتنع عن اللذة الفلانية لاني ما اقدر. لا لا تقول ما اقدر، انت اذا قلت ما اقدر انزلت الى مرتبة الحيوان، هذا الحيوان اللي ما يقدر. اذا انت شنو ميشتك على الحيوان؟ ولقد كرمنا بني ادم، الله عز وجل سخر الحيوانات كلها لخدمتك، سخر النبات، سخر السماء والارض لك، مو ما تقدر تتحكم لك بغريزة من الغرائز؟ اذا شنو معنى انت خليفة الله؟ اني جاعل في الارض خليفة، الانسان خليفة الله، خليفة الله ما يقدر يتحكم بغريزة الجوع، ما يقدر يتحكم بغريزة الجنس، ما يقدر يتحكم بغريزة الانانية. الباري عز وجل عندك خلق عندك غريزة حب النفس، انت تحب نفسك وتحب ان تكون مكرم، لكن لا تصير مكرم على جماجم الناس، لا تتحول الى متكبر متعجرب، لا تتحول الى انسان ما يهمك الا ان تعيش انت ولو مات الاخرون، تمشي على عرفات الاخرين. لا، انت بيوشعك التحكم بهذه الغرائز. لا تستعجل. ها تمام، الله خلق الانسان على حب، على استعجال حب الخير، لكن مو معناه ما يقدر. لا يقدر، يقدر يسيطر، يقدر ما يستعجل. نبالي مثل ما يقدر خلقه على حب الطعام ويقوى على الامتناع عن الطعام، خلقه على حب الماء ويقوى على الامتناع عن الماء، خلقه على حب الاشياء الغرائزيه ويقوى على الامتناع عنها. لذلك الفت نظرك، ترى التكليف ما يتعلق الا بالفعل المقدور للانسان، الفعل اللي مو مقدور للانسان التكليف ما يتعلق به. الله ما يكلفك يقول لك تعال تحكم بنبضات قلبك، نبضات قلبك انت ما تقدر لها، خارج ارادتك، وحي غصبا عليك هي تتحرك، اكو اشياء انت ما تقدر لها، الخواطر والظنون ما يكلفك بيها. مثلا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يقول لك انا ما اقدر اكلفك ان تعدل بالحب بالمودة بين امرأة وامرأة، هذا شيء خارج ارادتك، الحب والمودة ما تقدر تسيطر عليها. تقدر تعدل بالماديات، هاي تنطيها بيت وهاي تعطيها بيت، وهاي تعطيها حقوقها وهاي تعطيها حقوقها، وهاي تعطيها ملابس متساوية، طعام متساوي، ممكن ها؟ لكن تقدر تتحكم بالمودة؟ لا، خارج ارادتك، المودة مو محل تكليف. الشيء اللي يطلع خارج نطاق التكليف الله ما يكلفك به. نبهي، فلما يقولهم لا تستعجلون يعني عندما نهاهم عن العجلة، لان الانسان يملك القدرة، يملك. ولذلك الباري عز وجل سلح الانسان بارادة اقوى من غرائزه، سلح بعقل نعم اقوى من غريزته. فاذا كلف بشيء ليجي يتنصل من التكليف يقول انا ما اقدر، هنا تجينا مشكلة المدارس الجبرية. المدارس الجبرية اللي تقول لك الله عز وجل جبر الانس والله خلقكم وما تعملون. يعني هذا اللي نسميه الفكر السلفي اللي يتمسك بظواهر النصوص، يعني ما يحاول يأول النص. لا، الله خلقكم وما تعملون تمام، لكن ما سلب عني القدرة عن التحكم بما أعمل. هذا الشيء اللي أعمله مقدور إلي تركه، أنا ما أقدر أخالف البديهة. الله عز وجل ما يقدر يقول لي تعال غلط عقلك، لأنه خلق عندي عقل الطال قدرة على التمييز. لما يعطي عقلي قدرة على التمييز يقول لي تعال خلي عقلك جندة حوله إلى قطينة مو إلى عقل. مين العقل يفكر؟ انت تقول لي الله خلق عندي الفعل تمام، لكن اعطاني القدرة، خلق عندي القدرة على الفعل بس اعطاني التحكم بالفعل. انا بالبديهة اعرف اطلع منها، اقدر اروح على اليمنى او اروح على اليسرى كيفي، اقدر اروح للمسجد اصلي او اقدر اروح الى حانة، نعم اعوذ بالله اشرب الخمرة مثلا، زين، اقدر اروح الى العمل السيء والى العمل باختياري والشكل. انا اقوى، انا عندي قدرة، الله عز وجل سلحني بالقدرة، هديناه النجدين. اذا الانسان يمتلك ان يتحول الى طريق الخير او الى طريق الشر. عندي مجية سيف، هذا السيف مرة اخذه اطلع جاهد به في سبيل الله، زين، اطلع دافع بي عن مقدساتي، عن وطني، عن عقيدتي، ادافع بي نعم عن كرامتي، عن مقدساتي التي امرني الله عز وجل بان ادافع عنها. ومرة لا والله اخذ السيف للبغي، اخذ السيف للتعدي، ارعب بي المساكين، ارعب بي عباد الله، اعتدي بي على الضعفاء. انا باختياري، انا باختياري. ولذلك اصبح الفكر اللي يوجه الانسان الى جهة الخير فكر مبارك، واللي يوجه الى جهة الشر فكر رديء وقبيح. اليد اللي تمتد للدفاع عن مقدس يد مباركة، واليد اللي تمتد المن الى العمل الرجس، الى العمل اللي تتجلى به الضعة، ما تقدر الواقع تسميها ايد مباركة، لا والله ايد ملوثة، ايد اشتدعو، ايد تدعو عليها بالشلل، اتخطر عبد الله ابن عباس رضوان الله على حبر الامة، يلزم ايده يمسك بيها ركاب الحسين، يقول له واحد انت عبد الله ابن عباس، انت حبر الامة، انت ترجمان القرآن، انت لازم الركاب لهذا الطفل يصعد يقول له هكذا امرنا ان نفعل باولاد نبينا. ايدي تأدي واجبها الطاهر، تمسك ركاب الحسين حتى يصعد، ويد تمتد تأخذ عودا من الخيزران. وين تتوجه؟ تتوجه لشفتين كان يشبعهما رسول الله لثما وتقبيلا. لما ادخلوا عليه سبايا آل محمد وتناول الرأس الشريف، هذيك اليد امتدت وين؟ لتأخذ عودا من الخيزران تنكت ثنايا ابي عبد الله. هل الذي يقول لعاد واحد اتضربها شلت يمينك، اتضربها شلت يمينك، انها وجوه لوجه الله طال سجودها. هل اللي عاد قام لزيد بن ارقم قال يا زيد ارفع عودك عن هاتين الشفتين، اني رأيت رسول الله يقبلهما اخته عينت المنظر من بعد، شافتها الشفا اللي كانت موضع لثم الزهراء، اللي كانت موضع لثم امير المؤمنين، اللي كانت موضع لثم رسول الله، اختنقت بعبرتها، سالت دموعها من تحت قمائها. صديت البحر قاعه وندهت شلغت يمينك يلا ضربت لما من شمال النذل لمت شتمني تعدت ليش تمت خويا خل مثلك ضيع اخته. وكانت تطيل النظار الى هذا الراس عندما عادوا بها الى الخريبة ليلى، اطالت النظر الى الراس الشريف ودموعها جارية. لو انك يا خويا تشوف حالي، حال الغريب بغير والي، تون ذكرت عز ودلالي، فلا افترت غرول طالبي شمن وقد قرأ بالخزران فلا ووارث علم.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. رافقونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 12:56 لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. تبثيلية الإذاعة عند 1:05. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 1:40 عند 2:02 تأتيكم آيات لها أسماء. المنتدى الإذاعي في الساعة 2:12 عند 2:59 تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ. في الوجد تستمعون لها في الساعة 3:05 عند 3:09 حكاية وحكمة. درر البلاغة تأتيكم في الساعة 3:15 عند 3:27 شرح الآيات. دواوين الولاء عند 3:45 في الساعة 4 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. كلامكم نور عند 4:14. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين الفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم فيما يلي تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، وذلك لسورتي القدر والحمد والآيتين الأوليين من سورة البقرة المباركة. لا تنسونا من خالص دعائكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. بسم الله.